الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس 15 بعد 100 من درسنا الأسبوعي رياض الصالحين باب تحريم الحسد، وهو تمني زوال النعمة عن صاحبها سواء كانت نعمة دين أو دنيا. قال الله تعالى: أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله؟ لا خيانة امرأة نوح وامرأة لوط. فالحسد تمني زوال النعمة عن الغير، أو تمني عدم الخير للغير المسلم. أما تمني زوال النعمة عن الكفار والمنافقين فأمر طيب، ليس من الحسد في شيء، لكن المراد بها هنا تمني زوال النعمة عن المسلم، أو كذلك تمني عدم زيادة النعمة للمسلم. وقد يكون الحسد في الحسيات كالحسد في الأموال والحسد في الأبناء، وقد يكون الحسد في المعنويات كالتحاسد في العلم والتحاسد في الطاعة. ربما يحسد صاحبه إذا قام يصلي الضحى أو يقيم الليل أو حفظ القرآن أو غير ذلك من الأمور، فينبغي المسلم أن يكون قلبه على محبة الخير للمسلمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أي من الخير كما جاء في بعض الروايات. والحسد صفة اليهود: أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله. وصفة المنافقين: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين. قال الله تعالى: أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله. وقديما قيل: لله در الحسد، ما أعدله بدأ بصاحبه فقتله. اصبر على كيد الحسود فإن صبرك قاتله، كالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. والحاسد معترض على القدر، معترض على القدر، فالله عز وجل هو الذي أكرم هذا الإنسان بما أكرمه به، وهو على مقتضى علمه وحكمته، فلماذا تعترض على قدر الله؟ بل سل الله أن يكون لك مثله وأكثر منه، علما أو مالا أو جاها أو ما شئت، واسأل الله من فضله. وفي حديث أنس السابق في الباب قبله: ولا تحاسدوا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، أو قال العشب. رواه أبو داود وهو ضعيف في سنده إبراهيم بن أبي وسيد البراد عن جده عن أبي هريرة، وجده لا يعرف ضعفه الألباني في ضعيف أبي داود، وفي الضعيف وجاء من حديث أنس عند ابن ماجة، وفي سنده عيسى بن أبي عيسى الحناط وتروك، وضعفه الألباني في الضعيفة، أفاده المحقق. والأحاديث الصحيحة في النهي عن الحسد كثيرة تغني عن هذا الحديث الضعيف. والمحسود معذب، معذب، يبقى قلبه يحرق ليل نهار، الحاسد أقصد، الحاسد معذب، يبقى قلبه يحرقه ليل نهار، يضيق صدره من الخير الذي يحصل لصاحبه. إن رزق مالا حسده وتنكد حاله، إن رآه مبتسما تنكد حاله، إن حصل على زوجة وأولاد ومال وجاه وعلم ساء حاله، نسأل الله السلام والعافية. وقد أمرنا الله عز وجل بالاستعاذة من شر الحاسدين، إذا سيما إذا حسد: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. وقديما قيل: ما خلا جسد من حسد، ولكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه. فالكريم إذا وقع في نفسه شيء على أخيه دعا له بالخير، دعا له بالسعة، دعا له بالعلم، دعا له بالثبات حتى يغيظ الشيطان، وذاك يبدي الحسد حتى يأكل نفسه بنفسه. ربما يكون في مجلس فيذكر صاحبه بالخير فيقوم ولكن، يضيف كلمة ولكن حتى يبدي عيبا لصاحبه ولأخيه، وهكذا في كل الأبواب، نسأل الله السلام والعافية. ما اقتتل الناس إلا بسبب التحاسد. قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة رضي الله عليهم: إذا فتحت عليكم أي فارس، نعم، فتحت عليكم فارس والروم، أي قوم أنتم؟ قالوا: نكون كما كنا يا رسول الله. قال بل تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتقاطعون ثم تتدابرون ثم تعمدون إلى رقاب المهاجرين فتضع بعضها على بعض، إلى غير ذلك من الأدلة. بل ما قتل ابن آدم أخاه إلا بسبب الحسد. واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لا أقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، فحسده وقتله صلى الله السلام والعافية. وإلا لو سأل الله من فضله، كما رزق هذا أن يرزقه، كما وسع على هذا أن يوسع عليه، كما علم هذا أن يعلمه. فعلينا عباد الله أن نجاهد أنفسنا، ومن سوء الحسد أنه ما يقع إلا بين المتماثلين، بين أخوين، بين زميلين، بين صاحبين، بين جارين، بين أصحاب مهنة واحدة. هل وجدتم جزارا يحسد رئيسا؟ ما يمكن، ما يمكن. الجزار يحسد الجزار، وطالب العلم يحسد طالب العلم، والفقير يتحسد مع الفقير، والأخ يتحسد مع أخيه. هذا من شؤمه ومن بلائه، والله المستعان. قال باب النهي عن التجسس والتسمع لكلام من يكره استماعه. التجسس حرام، وقد انتشر في هذه الأزمنة وصار له من يتوظف فيه وتصير له رتبة، تلقوا عقيد جاسوس، عميد جاسوس، مهيب جاسوس، مقدم جاسوس، نقيب جاسوس، ملازم أول وملازم ثاني جاسوس، جعلوا له رتب كغيره من الوظائف، نسأل الله السلامة والعافية. ولو كان تجسس هؤلاء على أهل الريب، على أهل الشر، لفضحهم، لوأد شرهم، لكان حسنا، لكن تجسسهم على أهل الصلاح، كانوا يتجسسون في دماج على طلاب العلم في دماج، وتركوا حسين بدر الدين الحوثي يعمل له جيشا ويعمل له أتباعا ويعمل له تنظيما، والعين قد غضت عنه. هذا من البلاء أن يكون التجسس على الصالحين الذين ينبغي أن يكون حسن الظن بهم، ثم يترك أهل الريب يفعلون كل ما أرادوا من البلاء والشر، الحزبيات، ويدعون إلى الثورات، ويدعون إلى المظاهرات، وربما قرتهم الدول على هذا البلاء، نسأل الله السلام والعافية. قال الله تعالى ولا تجسسوا، وقال تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. هذه الآية تدل على شؤم وعلى كبيرة الجوسسة بالمفهوم لا بالمنطوق، لأن الجاسوس يؤذي المسلمين، يؤذيهم. والله لو علمت أن ولدك يتجسس عليك أنه يضيق صدرك، أو زوجتك تتجسس عليك يضيق صدرك، كيف إذا كان واحد غريب؟ مع أن الكلام الحمد لله الذي نقوله هنا هو الذي نعيش عليه ونموت، نسأل الله أن يميتنا عليه، ما عندنا يعني مكر لا بالدولة ولا بغير الدولة. نحن ندعو إلى الله عز وجل، إلى التوحيد، إلى العمل الصالح، إلى متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الإنسان يتأثر إذا علم أن هناك من يتجسس عليه ويتتبع عوراته. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم الظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله. إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. رواه البخاري ومسلم، يعني مفرقا، روي مفرق وجمع هكذا. هذا حديث عظيم، إذا حفظه الطالب وأراد أن يشرحه يصلح أن يكون محاضرة، ويصلح أن يكون خطبة جمعة، ويصلح كذلك أن يكون مصنفا موسعا لما تضمنه من الأوامر والنواهي، ولما تضمنه من الأخبار. قال إياكم والظن، أي الظن السيء، كما قال الله عز وجل اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وانظروا إلى فساد ما بين الناس من الأخلاق بسبب الظنون، بسبب الظنون تطلق النساء بسبب الظنون، يتفرق الأخوة بسبب الظنون، يخرج على الحاكم المسلم بسبب الظنون، بل من أسوأ الظنون ظن السوء بالله عز وجل، وهو الذي سلكه المشركون، ما أشركوا إلا لظنهم السيء بالله، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. فعليك أن تصفي قلبك ولا تظن بأخيك ظن سوء وعندك مندوحة عن هذا الظن. قال ابن عمر، قال عمر رضي الله عنه: من أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه وسريرته إلى الله، ومن أظهر لنا شرا لم نأمنه ولم نقربه وإن قال بأن سريرته حسنة. قال: ولا تحسسوا. ولا تحسسوا، قيل التحسس هو طلب الخير والتجسس طلب الشر، وقيل بأن المعنى واحد. ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا، تنافس يفضي إلى التحاسد، تنافس يفضي إلى التحاسد، وإلا التنافس مأمور به لا سيما في باب الطاعات، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون في باب العلم، في باب العمل، في باب العبادة. وهكذا التنافس في الدنيا لا بأس أن تنافس صاحبك، تريد أن تحصل على خير مثله أو أكثر منه، لكن بدون تحاسد. ولا تحاسدوا، هذا هو الشاهد أيضا، النهي عن الحسد لما يؤدي إليه من الفساد. ولا تباغضوا، تدرج التباغض يكون في الصدور، فإذا وقع التحاسد، انظر قبلها، فإذا وقع التنافس الخارج عن الاعتدال وقع التحاسد، فإذا وقع التحاسد وقع التباغض في القلوب، فإذا وقع التباغض وقع التدابر بالأبدان وغير ذلك. فالإنسان يتدرج في الشر كما أنه يتدرج في الخير، فإياك أن تنتقل إلى المرحلة في الشر التي هي أسوأ من التي قبلها، وإياك أن تفوتك مرحلة الخير التي هي أحسن من التي قبلها. فكن سباقا إلى الخير محاربا للشر والضير. قال: وكونوا عباد الله إخوانا، هذا هو الأساس، كما قال الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة. كن أخ لأخيك المؤمن، تحبه وتوده وتنصره، وسيأتي بيان ذلك، كما أمركم الله أي في القرآن. المسلم أخو المسلم لا يظلمه بنفسه، ولا يخذله إذا ظلم من غيره، ولا يحقره، يحتقر أصله أو نسبه أو ماله أو جاهه أو غير ذلك. كفى بالمرء إثما أن يحقر أخاه المسلم. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره، لكن لابد من العمل. لا يستدل بهذا الحديث على أنه لا حاجة إلى العمل كما يقول بعضهم، ليس يعني كما يقول بعضهم ساعة وساعة، لابد من العمل. ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما صدق في القلب وصدق ما وقر في القلب وصدقه العمل. ثم قال: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، تحتقر المسلم الذي هو عند الله عظيم. المسلم عظيم، شأنه رفيع، وإن كان نسبه دون ذلك، فاظفر بذات الدين تربت يداك. قال: كل المسلم على المسلم حرام، دمه لا يسفكه بقتل ولا جراحات، وعرضه لا يقع في الزنا مع محارمه ولا القذف له، وماله لا يأخذه بنهبة ولا سرقة ولا غصبة ولا شيء من ذلك. إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم، مع أن الله عز وجل لا تخفى عليه خافية، يرى كل شيء ويبصر كل شيء، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. يعني أن الإنسان تكون رفعته وتكون ضعته بسبب ما في قلبه وبسبب عمله. فإن كان ما في قلبه الخير والصلاح وكان عمله موافقا لذلك فهو المحبوب عند الله، ومن جعل الله له حبا بين أوليائه. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، وإن كان غير ذلك لاحقه الذل والهوان. وفي رواية: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تناجشوا وكونوا عباد الله إخوانا. وفي رواية: لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا. وفي رواية: لا تهاجروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض. رواه مسلم بكل هذه الروايات، وروى البخاري أكثرها. وهذه الألفاظ تزيد الحديث وضوحا: لا تحاسدوا تقدم بيانه، ولا تباغضوا تقدم بيانه، ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تناجشوا. ما هو النجش؟ النجش أن تدخل في بيع أخيك لا لقصد الشراء ولكن لقصد الزيادة في السلعة، هذا نجش. وما هو البيع على بيع الأخ؟ هو كالنجش إلا أن فيه أنك تريد السلعة، فلا يجوز النجش وهو البيع على بيع الأخ لقصد زيادة السلعة لا لقصد شرائها، ولا يجوز البيع على بيع الأخ مع قصد الشراء. وفي رواية: لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحسدوا وكونوا عباد الله إخوانا. وفي رواية: لا تهاجروا، هذا زائد على ما في الحديث الأول: لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. ولا يبع بعضكم على بيع بعض كما لا يخطب بعضنا على خطبة بعض. فهمتم يا أخوة الفرق بين النجش والبيع على بيع البعض؟ تدخل إلى المكتبة فصاحبك يريد هذا الكتاب، ويكون بينك وبين صاحب المكتبة اتفاق أو لم يكن، فصاحب المكتبة يقول له: هذا الكتاب ب3000 مثلا، وأنت تقول: أنا أريد ب4000، وأنت لا تريد الشراء إلا أن ذلك يريد الكتاب، فيقول: أنا اشتريته ب4000، هذا نجش وهو محرم. أما البيع على بيع الأخ قد تدخله أنت تريد الكتاب وهو يريد الكتاب، فأنت تقول ب3 ويقول ب4، أو لا بيعه مني أنا أحوج منه. هكذا في السيارات أو في غيرها لا يجوز البيع على بيع الأخ، لا مع النجش ولا بدون نجش. قال عن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنك إن اتبعت عورات المسلمين أفسدتهم وكدت أن تفسدهم. حديث صحيح، رواه أبو داود بإسناد صحيح. وهذا حديث عظيم يرويه معاوية بن أبي سفيان أحد خلفاء المسلمين وأحد أمرائهم وملوكهم، مشهود له بالخير والصلاح عند أهل السنة، وإنما تبغضه الرافضة. وما جرى بينه وبين علي بن أبي طالب قد أفضوا إلى الله رضي الله عنهم جميعا، قد أفضوا إلى الله، مع اعتقادنا أن الحكم علي بن أبي طالب. والإنسان قد يخطأ عليه أخوه ما يخرج هذا الخطأ من الإسلام، لكن الرافضة لم تتسع قلوبهم لهذا الأمر، لأن عندهم قاعدة: لا ولا إلا ببراء. فلا يمكن أن تحب علي بن أبي طالب إلا بالبراءة من أبي بكر وعمر، والعكس إذا كانت محبتك لأبي بكر وعمر لا يمكن أن يكون في قلبك حب لعلي بن أبي طالب، وهذا من العجائب. فالواقع أننا نحب أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، حبتهم في قلوبنا عظيمة، تنشرح صدورنا لقراءة سيرهم، ونستفيد من مروياتهم، ونأخذ بترجيحاتهم، ونترضى عنهم، ونترحم عليهم، ونكف عما شجر بينهم، ونذكر محاسنهم، ونسكت عن مساوي بعضهم إن وجدت، مع أنهم خلص الأمة وخيرة الأمة. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنك إن اتبعت عورات المسلمين أفسدتهم بالتجسس أو بالنميمة أو بغير ذلك من الأمور. أو كدت أن تفسدهم، قاربت إفسادهم. معاوية نفعه هذا الحديث، نهى عن تتبع العورات، حتى قال الراوي سمع معاوية حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتبع به. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه أتي فقيل له هذا فلان تقطر لحيته خمرا، فقال إن قد نهينا عن التجسس ولكن إن يظهر لنا شيء نأخذ به. حديث صحيح رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم. هذا فلان تقطر لحيته خمرا، أي رأوا فيه آثار الخمر، فقال عبد الله بن مسعود إن قد نهينا عن التجسس لكن إن يظهر لنا شيء مثلا قاء الخمر أو مشى سكران أو أقر بذلك نأخذ به ونقيم عليه الحد. قال باب النهي عن سوء الظن بالمسلمين من غير ضرورة. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. واتفق عليه باب تحريم احتقار المسلمين. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وقال تعالى ويل لكل همزة لمزة. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، أي للونه أو لماله أو لوظيفته وعمله أو لفهمه، فالمسلم يحب المسلم مع أن المحبة تتفاوت، فإياك أن تسخر منه لأن السخرية منك قد تسبب سخرية الله منك. عسى أن يكونوا عند الله خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون أي عند الله خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، يعني لا تجعل ألقاب على المسلمين لا يرضاها المسلم لنفسه كما لا ترضاها لنفسك. ومن أسوأ الألقاب الألقاب العامة التي يلقب بها جميع الناس، جميع الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة شر الناس الذي يريد أن يهجو الشخص فيهجو القبيلة. ومن ذلك ما شاع في هذه البلاد اليمنية من وصف جماهير البلاد الشمالية بأنهم دحابشة، هذا الوصف السيء الذي قام به رجل سيء مثل تلك المناطق بتمثيلية سيئة ثم أطلق هذا اللقب على جميعهم، هذا لا يجوز، لا يجوز شرعا ولا يجوز قدرا. ولا تنابزوا بالألقاب، فإن الله سمى هذا التنابز بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. فسوق صاحبه فاسق يدخل في سلك الفاسقين، هذا ليس حكم، حكم الله سبحانه وتعالى. فلا يجوز سخرية، لا تسخر إن كان يعني عدوك أو يستحق السخرية يستحق اللقب بما هو فيه لقبه بشيء هو فيه. أما مثل هذه الألقاب والتعميمات ونحو ذلك نسأل الله السلامة والعافية. بل وصل الحال ببعضهم أن يقول في بعض الصحابة دحباشي، صحابي دحباشي، مع أن كلمة دحباشي عندهم أسوأ السب، ويوصف بها أبو موسى الأشعري رضي الله عنه الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم لقد أوتي مزمار من مزاوير آل داود. هذا يعود ضرره على المتكلم. فنصيحتي للمسلمين ألا يصفوا من في قلبه عليه شيء بلقب لا يرضاه، بغض النظر، بغض النظر. والأخطاء نحن لا ندافع عنها، لكن استخدام مثل هذه الألفاظ لا تجوز. ومن لم يتب أي من هذه الذنوب والمعاصي فأولئك هم الظالمون، ظالم لنفسه بارتكاب المعصية وظالم لغيره بالوقيعة في عرضه. وقال تعالى ويل لكل همزة لمزة. الهمز يعني يكون بالحركة، واللمز يكون باللسان، يلمزه بلسانه ويهمزه بالحركة، إما أن يغمض عينه، وإما أن يلوي فمه، وإما أن يضرب بيده أو نحو ذلك، هذا همز. واللمز أن يصفه بوصف يعني سيء ينفر منه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، رواه مسلم وقد سبق قريبا بطوله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. فقال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس، رواه مسلم. قال: لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. هذا يحمل في حق المسلم المتكبر على أنه لا يدخل دخولا أوليا، فقد يحرم من الدخول الأولي، وإلا فعقيدتنا أن كل مسلم مآله إلى الجنة. وإما أن يحمل الحديث على أن من في قلبه كبر أخرجه من الإسلام، ككبر إبليس الذي تكبر عن طاعة الله عز وجل فأصبح من الكافرين. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، يحب أن يتجمل. جمهور الناس إذا رأى واحد يمشي في ثوب جميل وعمامة طيبة ونعل طيب، ربما قالوا: هذا متكبر، هذا ليس من الكبر. أن يكون ثوبك حسنا، أن تكون سيارتك جميلة، أن يكون تلفونك طيبا، أن يكون كتابك جميلا، أن يكون بيتك مزوقا بما لا إسراف فيه، كل هذا ليس من الكبر. إن الله جميل يحب الجمال، فيه إثبات اسم الجميل لله عز وجل، وكذلك إثبات صفة المحبة لله عز وجل. الكبر بطر الحق، رد الحق وعدم قبوله، وغمط الناس، احتقار الناس. وهذا الحديث جاء في أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص، والله المستعان. بطر الحق دفعه وغمطهم احتقارهم، وقد سبق بيانه أوضح من هذا في باب الكبر. وعن جندب رضي الله عنه، جندب بن عبد الله رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك، رواه مسلم. قال رجل: أي في من كان قبلنا، والله لا يغفر الله لفلان، يتألى على الله، ما أدرى أن الله لا يغفر له، من أسماء الله: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ومن وصف الله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمهما أعرض المعرض فهدايته إلى الله، ومهما أذنب المذنب فشأنه إلى الله، إلا إذا كان كافرا مشركا منددا، هنا لا يغفر الله له. أما من مات على الإسلام وإن فعل ما فعل. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان إني قد غفرت له؟ يعني من ذا الذي يحلف على الله كأنه متحكم في شأن الله، يغفر لمن شاء ويعذب من شاء؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك، رواه مسلم. هذا الحديث بعضهم استدل به على حبوط عمله جملة، لأنه كفر بهذه الكلمة، وبعضهم استدل على أنه حبط ذلك العمل الذي كان هو فيه، ليس جميع العمل. وهذا يظهر أن الإنسان قد يتألى ولا يقع في الكفر، وقد يتألى ويقع في الكفر، كل بحسبه. قال رحمه الله: باب النهي عن إظهار الشماتة بالمسلم. يروى عن بعضهم أنه قال: والله لو عيرت كلبا أخشى أن يبتليني الله بهذا، أو كما قال. فالمسلم لا يعير أخاه المسلم، ولا يشمت بأخيه المسلم، بل شأن المسلم عند الله عظيم. انظر إلى أبي ذر حين قال: يا ابن السوداء، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية، وربما تظهر الشماتة فتبتلى. والله يا أخوة، نسأل الله السلام والعافية، أن أحدهم اتصل لي يوم موت ولدي محمد يعزيني فيه، رحم الله الجميع، وشعرت بشماتة من اتصاله، أحرقني اتصاله، والله ما هي إلا 3 ليال أو 4 ليال وقد مات. فالإنسان لا يشمت، عفى الله عنهم جميعا وعفى الله عنا جميعا، لكن الإنسان لا يشمت بمصيبة نزلت بأخيه ولا بعيب كان في أخيه. قد يحول الله هذا العيب من أخيك إليك، قد يحول الله هذا العيب الذي شمت بأخيك من أجله إليك ويشمت بك بعد ذلك. الجزاء من جنس العمل، فلا تشمت بأحد لا للونه لا لماله لا لنسبه لا لمصيبة نزلت به، بل سل الله العافية، سل الله العافية. لا تعير أخاك فيعافيه الله ويبتليك. قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة، والأخ لا يؤذي أخاه بشماتة ولا نحو ذلك. والله عز وجل يقول عن هارون: ولا تشمت بي الأعداء. وفي الحديث: وأعوذ بك من شماتة الأعداء، شديدة على النفس، شديدة على النفس، نسأل الله السلامة والعافية. وقال تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. قال عن واثل بن الأسقع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تظهر الشماتة لأخيك فيرحمه الله ويبتليك. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. في سنده القاسم بن أمية الحذاء، قال الحافظ: تكلم فيه أفاده المحقق. قال رحمه الله: في الباب حديث أبي هريرة السابق في باب التجسس، كل المسلم على المسلم حرام. الحديث: باب تحريم الطعن في نسب في الأنساب الثابتة في ظاهر الشرع. الناس مأمونون على أنسابهم، الناس كل واحد مأمون على نسبه، فلو قال لك أنا حضرمي لا يجوز أن تصفه لغير الحضرمي، وإن قال لك أنا يعني همداني لا يجوز أن ينسب لغير الهمداني، وإن قال لك أنا حميري لا يجوز أن تصفه لغير الحميري. هكذا الناس مأمونون على أنسابهم، فلا يجوز أن نتدخل في شأنهم. وعلى الإنسان ألا ينتسب لغير نسبه، فمن انتسب إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. نعم، فهذه المسألة لا يجوز أن يتدخل فيها الإنسان. وإنك لتعجب من بعض المبتدعين الضالين، إذ بين الحين والآخر لا سيما بعد أن عجزوا عن الطعن في شيخنا الحجوري حفظه الله، ستار قالوا سب النبي صلى الله عليه وسلم ما عندهم دليل على ذلك ظهر كذبهم، تارى قالوا يتنقى الصحابة ما عندهم دليل على ذلك ظهر كذبهم، تارى يقولون بدع عثمان بن عفان، بل سئل رحمه الله وحفظه ما حكم من يبدع عثمان بن عفان، قال هذا كافر، إلى غير ذلك من الأمور المذكورة عنه وفيه، ويبرئه الله عز وجل من كذبهم وزورهم. وإذا بهم هذه الأيام يرجعون إلى الاتهام في نسبه وأنه الموري، الموري نزيلا، وإلا فهو معروف بأنه حجوري. ولو مشيت في طريق الحديدة حرض تجد لوحة قبل أن تصل إلى بيته بلاد حجور، إشارة إلى قرية حجور، مع أن تلك المنطقة أصلا ليس فيها إلا من الحجوريين ينسبون إلى هذا إلا هو وأبوه ومن إليهم، ويعرف نسبهم أنهم من حجور كعيدنة من بني وهان، وبلادهم معروفة. وبغض النظر، رجل انتسب لك نسبة، لماذا تطعن في نسبته؟ لماذا تطعن في نسبته؟ أين ديانتكم يا أيها الحزبيون؟ أين أمانتكم؟ أين تقاكم؟ يعني لما عجزتم عن الحجج العلمية تذهبون الموري الموري أو نحو ذلك، هب أنه موري لا ينقصه ذلك، لكن هو يقول أنه حجوري وأبوه يعلم أنه حجوري وبيتهم في حجور معلوم، لماذا نطعن في الأنساب؟ نسأل الله السلامة والعافية. قال رحمه الله، قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا قد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهما كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. رواه مسلم. فهذه من أخلاق الجاهلية، الطعن في الأنساب من أخلاق الجاهلية، ومن الأمور التي لا تترك مع أنها واقعة في أهل الجاهلية. والنياحة على الميت، النوح على الميت أيضا من صفات الجاهلية، والنياحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. والنوح هو الصياح على الميت بما ليس فيه، فمثلا تندبه يا جبلاه يا كذا يا كذا ونحو ذلك. فينبغي المسلمين أن يتحلوا بحسن الأخلاق وأن يبتعدوا عن مساوئها. قال باب النهي عن الغش والخداع. قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. انظر إلى هذه الآية، ذكرها النووي رحمه الله في عدة أبواب: أذية المؤمنين بالتجسس عليهم، أذية المؤمنين بتعييرهم، أذية المؤمنين باحتقارهم، أذية المؤمنين كذلك بماذا؟ بغشهم وخداعهم، سواء في مطعوماتهم أو ملبوساتهم أو مسكوناتهم أو غير ذلك. فلا يجوز أذية المؤمنين، فالاستدلال بعموم هذه الآية يدخل تحت أبواب كثيرة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا. رواه مسلم. فيه النهي عن التعرض للمسلمين بالقتل والجراحات والخروج ونحو ذلك، وأيضا فيه النهي عن الغش وإظهار السلعة بالمنظر الطيب وهي مخالفة للواقع. قال في رواية لها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس، من غشنا فليس منا. وهل يدخل في هذا ما يفعله كثير من الناس الآن من تزويق البضاعة؟ استغلوا أو كانت عندهم عادة وما زالت أنهم يجعلون الثمرة الطيبة في الفوق والتي دونها هكذا وهكذا. الذي يظهر إذا كانوا قد اتخذوا هذا أمرا يسيرون عليه وليس فيه غش ولا خداع لا حرج منه، أما إذا كان فيه يعني إخفاء للسيء وإظهار للطيب حتى يخدع فالخداع حرام لا يجوز. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تناجشوا، متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش، متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بايعت فقل لا خلابة. متفق عليه. والخلابة بخاء معجمة مكسورة وباء موحدة، وهي الخديعة. وهذا من أسباب الخيار، الخيار بالغبن أو الخيار بالخديعة. إذا خدعت لك أن تعود إلى صاحب الصفقة وتردها إليه، وإن لم يكن بينكم خيار، خيار الخديعة أو خيار الخيانة أو خيار الغبن إلى غير ذلك من المسميات. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خبب زوجة امرأة أو مملوكه فليس منا. رواه أبو داود. خبب بخاء معجمة ثم باء موحدة مكررة، أي أفسده وخدعه في أهله في مملوكه. ومن ذلك ما يفعله كثير من الناس بالمراسلات مع النساء وإشغالهن عن أزواجهن، وكذلك دعوتهن إلى الفساد والإفساد. كل هذا من التخبيب الذي يقع لا سيما في هذا الزمان، فنسأل الله السلامة والعافية. فمن فعل ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا، وهذا على الوعيد الشديد وعلى الظلم الأكيد لدى هذا المخبب. والله المستعان، وعليه التكلان، والحمد لله رب العالمين.